الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان بين أيدينا أمس بعد الدرس كتاب فتاوى الشيخ زكريا الأنصاري، ومجرد ما فتحنا الكتاب ولنا يعني فيه غرض وجدنا هذا السؤال. يقول: سئل عن قوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، قدمت الشفاعة في هذه الآية وأخر العدل، قدم العدل في الآية الآخر في الآية الأخرى وأخرت الشفاعة. فأجاب، يعني هذا كان آخر كلامنا أمس في درس أمس، فأجاب بأن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك بالشافعين على إعطاء الفدية. من كان يحب المال أكثر يرسل من يشفع، ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة. ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الوصفين. فإن قلت فلما اختصت هذه الآية بتقديم الشفاعة دون تلك وهل عكس؟ قلت: وسؤال دوري لا جواب له. وقد يقال اختصت هذه بذلك لأنه قد ذكر فيها أحكام كثيرة تتعلق بقصة بني إسرائيل لم تذكر في تلك، فكانت هي المقصود بذكر شأنهم، فقصد إلى تقديم عدم قبول الشفاعة ردا لمقالتهم الغالية في القبح بالنسبة إلى ما بعدها، وهي أن اليهود قالوا: سيشفع لنا آباؤنا الأنبياء. وقال في الكفرة: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فآيسهم الله منها، فناسب تقديمها لذلك، فالله تعالى أعلم. خلاصة أن هذا أحد شقي الجواب، أن الأمر يختلف باختلاف حال الشافعين، والله تعالى أعلم. نأتي لذكر إبراهيم عليه السلام، نقرأ الكلام، كلام الإمام ابن كثير. نعم،
قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين اذكر لهؤلاء ابتلاء إبراهيم، أي اختباره بما كلفه من الأوامر والنواهي.
حسب، قلنا: وإذ، الواو هذه معطوفة إما على ما قبلها، وإما أن يكون ذكر بني إسرائيل جاء استطرادا وتكون معطوفة على الآيات قبل، وإن قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ويكون ذكر بني إسرائيل من آية رقم 47 إلى آية رقم 123 كلها اعتراضية عن حال بني إسرائيل، والظاهر أنها معطوفة على التي قبلها، وأن هؤلاء من عنادهم اليهود والنصارى لم يتنصروا من إبراهيم، فالجميع يتشرف بنسبته إلى إبراهيم، فجاء ذكر إبراهيم لأنه قاسم مشترك بين اليهود والنصارى في القبول، وجاء الأمر منذ البدايات بابتلائه عليه السلام، إشارة إلى ابتلائه عليه السلام وإلى إمامته، وأن إبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه. قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، العرب تقدم وتؤخر الأهمية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإبراهيم مفعول به مقدم وربه هو الفاعل، وهذه هي القراءة الصحيحة، وهذه القراءات قراءة متواترة التي أجرى عليها القراء السبع بل القراء العشر. من القراءات الشاذة قراءة تنسب إلى ابن عباس قالوا قرأ بها الإمام أبو حنيفة، ذكرها الصالح في عقود الجمان في ترجمة الإمام في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان، وجميع ما ذكره الصالح في هذا الكتاب مداره على كذاب، فلا يعتد بالقراءة. فمن القراءات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، على أن إبراهيم فاعل وهو المبتلي. قالوا أي دعا بكلمات ثم ابتلى ربه هل يستجيب له أم لا، هذا بعيد جدا. فالله هو الذي يبتلي ولا يبتلي أحد. ومما يذكر في هذا السياق وذكره كثير في ترجمة عيسى عليه السلام، أن إبليس جاء عيسى عليه السلام وقال له: ارمي نفسك من هذا الجبل الشاهق، فما يقع بك إلا ما كتبه الله عليك. فقال عيسى عليه السلام لإبليس، قال: يا هذا، أتريدني أن أبتلي ربي؟ فإن ربي هو الذي يبتلي، أنا أرمي نفسي حتى أرى ماذا يقع بي؟ هذا ابتلاء مني لربي، وهذا لا يمكن أن يكون. الصواب أن أكون أنا المبتلى لا المبتلي، فالعبد لا يكون المبتلي. القراءة شاهدة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قلنا إذ، الفرق بينها وبين إذا، إذ الماضي وإذا المستقبل. اذكر يا محمد ذاك الوقت الذي وقع فيه ابتلاءك من الله عز وجل لأبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إبراهيم أبو الأنبياء، وجميع الأنبياء بعد إبراهيم كانوا ذريته. إبراهيم قيل أنه اسم سريان، وأنه مركب من أب رحيم، أب رحيم، فإبراهيم كان رحيما. قالوا أب رحيم، أب رحيم معناه. والده آدم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آدم. وفي البخاري لما رأى إبراهيم أباه يوم القيامة آزر، فرأى على وجهه قترة وغبرة. فإبراهيم أبوه كان بنص القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. منهم من قال مراد هذا إبراهيم يعني آزر عمه، بعيد هذا، لأن الله يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه، النبي يقول في البخاري لما رأى إبراهيم أباه آزر، فإبراهيم هو ابن آزر. إبراهيم مسكنه العراق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير مهاجر مهاجر إبراهيم، خير مهاجر على وجه الأرض الذين يهاجرون من العراق إلى بلاد الشام. كل من هاجر من العراق إلى بلاد الشام فهذا فعل خير مهاجر. وقالوا نزل حوران، ثم بعد حوران ذهب إلى مصر، ثم إلى فلسطين، ثم عاد إلى بلاد الشام واستقر بها، استقر في الخليل. إبراهيم له أربعة من الأولاد: إسماعيل أكبرهم، وإسحاق، قالوا له مدين ودائن. هذه أخبار يعني نسردها ونرويها، لا نرويها، لا نكذبها، لا نصدقها، إلا ما جاء في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ابتلى، أول ذكر لإبراهيم جاء في البلاء، وإذ ابتلوا، والابتلاء هو الاختبار، اذكر يا محمد، اذكر لأولئك المعاندين اليهود أصالة والنصارى تبعا هم أهل الكتاب، اذكر ذاك الوقت الذي وقع فيه من الله ابتلاء لإبراهيم، وهذا الاختبار وقع عن حكمة لا عن جهل، وقع ليكون حجة وليتخذ الناس منه عبرة وليعلموا علم ظهور مدى مجاهدة إبراهيم في الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه تحمل تلاه الله. اذكر ذاك الزمان، لا يراد بذاك الزمان الزمان ذاته، وإنما يراد ما وقع فيه من أحداث. وإذ ابتلى إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قلنا اذكر يا محمد ذاك الزمان، أي ما وقع في ذاك الزمان، ما وقع في ذاك الزمان من ابتلاء وقع بإبراهيم، ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن، وقع هذا البلاء ونجح إبراهيم في الاختبار، فقال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى، الذي وفى بما أمره الله تعالى به. البلاء من عادته أن يظهر الصادق من الكاذب والأصيل من الدخيل، كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يظهر المجاهد في الله ويظهر الصابر على أوامر الله سبحانه وتعالى. بدأ الأمر بالبلاء: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قدم إبراهيم والتقديم في العربية للأهمية، قدم ربنا تعالى ذكر إبراهيم المفعول به، فالكلام والمناط يدور حوله. اذكر حال إبراهيم: ابتلي فجاهد فصبر. الكلام فيه تعريض باليهود، كلام فيه حط على اليهود: أنتم تزعمون أنكم منسوبون لإبراهيم، هذا حال إبراهيم. لما ابتلي جعله الله تعالى إماما، لما اختبر صبر، لما اختبر أدى البلاء على وجه يحبه الله تعالى ويرضاه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، البلاء ذكرت لكم لعلي مرة هكذا عرضا، البلاء غير العقوبة، البلاء يعقبه رخاء، يعقبه قوة، يعقبه تماسك، يعقبه الوصول إلى المطلوب، والعقوبة يعقبه ضعف، يعقبها ضعف، ويعقبها تشرذم، ويعقبها تفكك، ويعقبها بعد عن الوصول إلى المطلوب. البلاء لا تكون نتيجته إلا خيرا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. ينبغي للإنسان العاقل إن وقع به شيء فيه شدة أن يتفقد نفسه، وأن ينظر، وأن يتحمل، وأن يصبر. وإن وقع هذا القصور فينبغي أن يلقي الصلة بالله، وأن يدرأ العقوبة بالطاعة والعبادة. وأن يحول ما وقع بشدة إلى اختبار وابتلاء يصبر فيه. والنفس البشرية في وقت شدة تتحفز قواها وتلجأ إلى مولاها وتتضرع إلى الله عز وجل، بخلاف وقت الرخاء فالنفس تسترخي ويمر عليها البلاء وتكاد أن تفشل. إبراهيم وفى في الشدة والرخاء، نجح في الامتحان. وقل من ينجح في الأمرين، في الشدة والرخاء. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل، أن يبتلى الرجل أم أن يمكن؟ فقال الإمام رحمه الله: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ لذا الله قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقع الابتلاء بهذا الإجمال، فأصحاب الدعوات وأصحاب العقائد يقتلون أنفسهم على الشدة لا على الرخاء، تماما خلاف حال بني إسرائيل. لا يريد من الدين ومن موسى ومن الله إلا أن يحضر لهم النعم المتوالية، ولا يفعلون شيئا. نفوسهم غير أصحابها، ما حفزوها لأن يجمعوها على أمر الله عز وجل. يقول بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. النبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إذا ابتلي بالسراء شكر فكان خيرا له، وإذا ابتلي بالضراء صبر فكان خيرا له. العبد المؤمن السراء والضراء بعيران، إن ركب هذا وهذا يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. العبد المؤمن يعلم أن الذي له عند الله هو الخير، فالصحة والمرض كل منهما مركب يركبه ليرضي الله، الغنى والفقر كل منهما مركب يركبه ليرضي الله. فالمال لا يبغيه ولا يؤسيه، والفقر لا يجعله يضجر ولا يرضى بقدر الله. المؤمن ينعم تمام النعمة بما عند الله عز وجل، فكما أنه يتمتع ويشعر في الرخاء بمتعة ويعطي النفس حظها من الشهوة، فإنه عند الشدة يتمتع أيضا بالحرمان ولا يبتلي الله إذا وقع البلاء عليه من الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذا التكليف الذي يقع من الله هو غاية الإحسان من الله إلى خلقه. مجرد من تشعر أن لك ربا ومولا هو القوي وهو الغني وهو الذي تحتاج إليه وهو الصمد الذي تصمد إليه الحاجات، هو الذي يحتاجه الخلق، هذا غنى ما بعده من غنى. عير غني فقيرا بفقره، وكان الغني فاجرا والفقير صالحا، فقال: يا هذا، أتعيرني بالفقر ولي مولى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أنا لا أشعر بالفقر، مولاي له كل شيء. هذا الشعور، مجرد أن تستشعر أن لك ربا ومولا يكلفك ويبتليك، وأن هذا لا يكون إلا على وجه فيه حكمة وفيه عدل من رب لا يظلم، مجرد أن تستشعر بهذا المعنى فهذا غاية الإحسان من الله سبحانه وتعالى لعبيده. إن علمت أن فعل الله لا ينفك عن حكمة وأن الله لا يصنع شيئا عبثا، فهذا المعنى يغني العبد ويكفيه. هذا وقع مع خيرة الخلق مع إبراهيم، ووقع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان بدعوة أن يتوجه إلى الله بدعاء فيمكن له الدنيا وتفتح له القلوب وتفتح له البلاد، لكن لله حكمة، لله حكمة، وقع البلاء وصبر. إيش المعنى؟ إيش المراد؟ المراد يا من بلتم للدنيا، ويا من توالت عليكم النعم، يا من لم تفهموا عن الله مرادا، يا من كنتم سجناء وحبساء للشهوات المادية، اذكروا إبراهيم، انظروا، افحصوا، هل أنتم في نسبتكم لإبراهيم هل أنتم صادقون؟ أول ذكر لإبراهيم جاء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. ليس المراد بالكلمات الأحرف، المراد بالكلمات أخبار وطلب، الخبر والتصديق، والطلب إن كان فعلا بالامتثال وإن كان نهيا بالاجتناب. وقعت كلمات كثيرة جدا للعلماء. أورد الإمام ابن جرير في تفسيره بأسانيده إلى عدد كبير وجم غفير من السلف الصالحين أقوالا شديدة وكثيرة في هذه الكلمات ومن المراد بهذه الكلمات. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز أن يقطع بشيء منها إلا بخبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع، وهذا أمر متعذر. لا يوجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إجماع، وإنما هي أقوال، والأقوال كبيرة وكثيرة جدا. المراد بقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إيش المراد بالكلمة؟ مجمل ما ذكر عن السلف، المراد بالكلمات كما ذكرت لكم إما أخبار وإما طلب. فالخبر المطلوب منك أن تصدقه، والطلب إن كان فعلا أن تمتثله، وإن كان نهيا أن تجتنبه. هذا مجمل ما يقال فيما ورد عن السلف بالكلمات. وأما أن نقطع بلون واحد أو بمعنى واحد من معاني الأخبار أو طلب فعلا أو نهيا، فهذا لا يكون إلا بإجماع أو بكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في هذا المقام متعذر. نمر مثلا بأشهر الأقوال التي قيلت في الكلمات فيما وقع فيه الابتلاء. منهم من قال: هذه الكلمات براءة إبراهيم من أبي، أمره الله يتبرأ من أبي، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وأن يتبرأ الإنسان من أبيه وقومه هذا بلاء. ثم الله قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، هذا التبرؤ باقي في عقب إبراهيم. منهم من قال أن الكلمات المراد بها ما أمره الله تعالى من ذبح لولده، فلما أسلما وتله للجبين وضع جبينه على الأرض وأراد أن يذبحه، والله عز وجل كما في الصفات قال وفديناه بذبح عظيم، فكانت الأضحية وبقيت الأضحية في عقبه إلى يوم الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فأصل الأضحية فداء من الله عز وجل إسماعيل لما أمره ربه سبحانه بأن يذبح ابنه، قالوا إن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات التي ابتلي بها عبارة عن إيش؟ عبارة عن ذبح الولد. منهم من قال أن هذا البلاء ما أمره الله تعالى أن يسكن زوجه وولده بواد غير ذي زرع، أن يترك ولده في واد ليس فيه أنيس ولا طعام ولا شراب لما ترك هاجر وإسماعيل. قالت له هاجر إلى من تتركونه؟ الله أمرك؟ قال نعم. قالت إن الله لا يظلمنا، إذا كان الله قد أمرك بأن تتركنا في هذا الوادي فإن الله لا يظلمنا. فلما عطش الولد أصبحت تسعى بين الصفا والمروة تهرول حتى جاء جبريل فغمز الأرض فكانت زمزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري فأخذت تضم زمزم وتشرب هي وابنها تضمه بيديها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لكان ماء معينا. يعني سر الماء أنه هكذا ضم أم إسماعيل ضم هاجر لزمزم على هذا الحال. بلاء أن يترك ولده وزوجه في أرض ليس فيها زرع إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قصة طويلة، لكن الشاهد منهم من حمل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات على هذه الحادثة خاصة. منهم من قال ما أمره الله تعالى من إتيان النمرود ومجالة النمرود كما ستأتي في قريبا في سورة البقرة، وأن يأتي الإنسان ملكا جبارا يقتل الخلق فيناظره على الإشهاد. بلاء، أمر عسر وصعب على النفس. منهم من قال أن المراد أن يترك بلاده وأن يهاجر منها لما ترك إبراهيم دياره وترك أهله فهاجر من تلك الديار. منهم من قال ما أمره الله به من تحطيم الأوثان لما حطم الأوثان، وأيضا تأتينا القصة مفصلة في القرآن الكريم. منهم من قال أن المراد أن طهر بيتي للطائفين، تطهير البيت، الذهاب إلى بيت الله الحرام وبناء بيت الله الحرام. منهم من قال أن هذه الكلمات عبارة عن خصال الفطرة، وهذا ورد عن جمع التابعين. أمره الله تعالى بخصال الفطرة، استقاص الماء، استنجاء، وقص الشارب، تقليم الظفر، حلق العانة، استحداد وما شابه. منهم من قال الضيافة، الضيفان، ولذا يذكر عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أول من فعلها يذكر عنها أمور، يذكر عنه أمور، هو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو أول من فعلها. مما يذكر أن إبراهيم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، هو أول من اختتن، واختتن بعد 80 بقدوم، وقالوا القدوم مدينة اسم قرية، وقالوا القدوم الآلة. منهم من قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من لبس السراويل، إبراهيم أول من ضيف الضيفان، إبراهيم هو أول من شاب فرأى الشيب فقال يا رب هذا، قال هذا وقار، اللهم زدني من وقار. منهم من قال وأول من استاك، منهم من قال وأول من ثرد السريم، منهم من قال وأول من قص الإطفار. الكلام عن أوليات إبراهيم حقيقة في من كتب علمائنا السابقين في الأوائل كثيرة وكثيرة جدا. الخلاصة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات، إيش المراد بالكلمات؟ الكلمات أخبار أخبره الله بها يؤمن بها أو أوامر. طلب فعل أو طلب كف. طلب الفعل يمتثله وطلب الكف ينتهي عنه. كل المذكور هو جزء من البلاء، والبلاء الذي وقع مع إبراهيم عليه السلام وفاه وأدى على أحسن حال وفي أعجل وقت. تأمل معي الآيات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال مباشرة ف، قال فأتمه. هذه الفاء تفيد العجل وعدم التلكؤ، سرعة الامتثال، والامتثال بانشراح. إيش المعنى؟ لما يكون هذا معطوف على ما قبله ويكون ما قبله المخبر بهم عن بني إسرائيل يناقض تماما أخبار بني إسرائيل، يناقض تماما أخبار بني إسرائيل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. بعد هذا البلاء جاء الخبر من الله عز وجل له، قال إني جاعلك، إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. هذا الآيات في الحقيقة استفاد منها إبراهيم، لكن الله جل في علاه أراد أن يعلمنا، وسيأتينا درس وسنبقى على ذكر منه في آيات لاحقة قريبة. قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. سبحان الله، قوله للناس هو سر انتساب اليهود والنصارى لإبراهيم. لما قال إني جاعلك للناس إماما، فعند اليهود إبراهيم إمام، وعند النصارى إبراهيم إمام. التقت عليه الأديان، ولذا جاء خبر، جاء فذكر إبراهيم في هذا المقام لبيان تزييف حال المنتسبين إليه بزور وكذب. إني جاعلك للناس، ما قال للمؤمنين، لو قال للمؤمنين لتبرع منه اليهود والنصارى. قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الإمامة رأسها النبوة، أعلى شيء في الإمامة النبوة. إمامة تهفو القلوب لصاحبها وتعظمه وتحبه، وقد لا تكون إمامة مادية، يعني لا تكون أمر فيه ملك وسلطة، لكن أمر فيه تبجيل وتعظيم له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الإمامة تفيد الاجتماع أيضا، أم القرى مكة تجتمع القرى فيها. الإمامة تفيد القدوة، إن جعلكم للناس قدوة. وبلا شك أن الذي يتسنم ذروة ذلك كله النبوة، إني جعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، قال إبراهيم. يمكن أن يفهم أن فيه السياق تقدير شيء محذوف، ويمكن أن يفهم أنه لا تقدير، لا يوجد شيء محذوف. إذا فهمنا الآية على أنه فيها محذوف، قال واجعل من ذريتي، قال واجعل من ذريتي. وإذا لم نقدر المحذوف يكون ومن ذريتي استفهام، وما هو حال من هو من ذريتي؟ وذرية الإنسان ليس أبناؤه، وإنما أبناؤه وأبناؤهم اليهود. ذرية الإنسان الصالح، العبد الصالح لا يدعو لأبنائه فقط، العبد الصالح يدعو لذريته هب لنا من أزواجنا وإيش وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإنسان لما خيره يفيض على غيره أقرب الناس إليه من زوجه وآله ينتقد الخير للغير، في إشارة إلى أن الإنسان يكون إماما في الدين بعد أن يقيم الدين في ذاته وفي أهل بيته. هذا الصادق، الصادق يظهر دينه وين؟ على أقرب الناس إليه. والدعي إن لم يستجب له يكون هذا من باب البلاء لكن ليس هو الأصل. قال ومن ذريتي، قال واجعل من ذريتي، ظاهر أن المراد من ذريتي ليس للاستفهام. قال إني جاعلك للناس إماما، قال واجعل ذلك يا رب من ذريتي. وهذا يدلل على الشفقة، أنه يحب الخير لذريته، اجعل هذا الأمر في ذريته. بعث محمد صلى الله عليه وسلم هو دعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم، كما سيأتينا قريبا في سورة البقرة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في مسند الإمام أحمد، كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. وهنا قال ومن ذريتي اجعل النبوة في ذريتي، اجعل الإمامة في ذريتي، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي اجعل ذلك في ذريتي. فجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من سلالته كما ذكرنا أكثر من مرة كلهم كانوا من ذرية إسحاق، إلا محمد صلى الله عليه وسلم تحولت النبوة من إسحاق إلى إسماعيل، وكلاهما ولد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فكان شفيقا ضحيما، لم يكتفي بأن يكون هو إماما، وإنما دعا بأن تنال هذه البركة العظيمة ذريته، كما قال الله عز وجل وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالبركة وقعت عليه وعلى ذريته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال أجبتك وسأجعل هذه الإمامة في ذريتك، ولكن ذلك أقوام نفوا عن أنفسهم تلك البنوة ورغبوا عنها وتخلفوا لأنهم أمروا وابتلوا فلم يوفوا. إيش نورات السياق على ما يدل؟ قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هنالك أقوام انتفت نسبتهم عنك بالبنوة الدينية، ابتلوا فلم يوفوا. تعريض بمن هذا؟ هذا تعريض بالسابقين بأخبار من تقدم ذكرهم وهم بنو إسرائيل. فقوله هنا قال لا ينال عهد الظالمين، من القراءات المتواترة في الآية قال لا ينال عهدية، في قراءة متواترة بفتح الياء قال لا ينال عهدي الظالمين. نحتاج حقيقة أن نتأمل الآيات جيدا. يبدو للوهلة الأولى أن تكون الآية هكذا، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمون. هكذا يبدو للوهلة الأولى، لا ينال عهدي الظالمون، لكن جاءت الآية لا ينال عهدي الظالمين. الظالمين إيش إعرابها؟ مفعول به، يعهدي فاعل. العهد ليس يعني شيء له فكر وفهم وإرادة، العهد يسمى عرض. لا ينال عهد الظالمين، من الذي يتحرك؟ والفاعل هو العهد، هو العهد. قال لا ينال عهد الظالمين، العهد عهدت الشيء أي حافظته ورعيته واهتممت به، ويطلق أيضا على الأمر الموثق الذي لا يجوز أن ينقض، والمراد العهد التكاليف السابقة. هذه التكاليف جعلها الله تعالى، أنزلها الله تعالى منزلة الفاعل، فهي لا ينالها الظالم، هي التي تتحرك وهي التي لها الإرادة وهي لا تقع عند الظالم. كانت العهد الفاعل والظالمين مفعول به، لتكون لنا قاعدة، وهذه القاعدة سنة لله لا تتخلف البتة، وهي أن الظالم لا ينال العهد، لا ينال الإمامة، لا يتبوأ ولا يتقدم، وإنما الذي يتقدم الذي يبتلى فيتم البلاء. إذن لما قال ولا ينال عهد الظالمين، انقطع نسبة هؤلاء عن إبراهيم عليه السلام. إيش المراد؟ المراد كما قلنا التعريض بني إسرائيل، لكن كان التعريض بأبلغ أسلوب، وكان من هذه البلاغة أن جعل الله، أن أجعل الله تعالى العهد فاعلا، وجعل الظالم لا إرادة له، فالعهد هو الذي يتحكم. من حفظ المواثيق وأدى الابتلاء فهذا الذي ينال عهد الله، هذا الذي ينال الإمامة، هذا الذي ينال مأربه في الدنيا ويتحقق له، تتحقق له آماله في الآخرة. وما عدا ذلك فالناس سيبقون من لم ينال عهد الله في طي النسيان، لن يذكروا بخير، لن ينالهم العهد. تأمل معي دقة كلمة ينال، لن ينال، أيضا لتأكيد أن هذه سنة لله سبحانه وتعالى لا تتخلف عنها. قال لا ينال عهدي الظالمين الذين نتفت نسبتهم لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نسمع على عجل الآيات.
فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع الله له فعمل به صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات أي بشرائع وأوامر ونواه، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل. إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذا ابتلى إبراهيم وإذ ابتلى في ألف مضاف خطأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال إني
جاهل. قام بهن يعني الكلمات المذكورات كلمات في إرادة الله الكونية والشرعية، ما وقع به من بلاء صبر، وما طلب منه من اختبار وأوامر فعل ونواهي اجتنب. الكلمات هنا تشمل الكلمات القدرية والشرعية، هو أتم كل شيء، ما وقع عليه من بلاء صبر ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. اليهود في ما وقع عليهم القضاء ما قبلوه، وما أمروا ما امتثلوا، وما نهوا فعلوا، وما أخبروا كذبوا. الناظر مخالفات اليهود السابقة في الآيات يجد فيها ضجر قدر الله، يجد فيها اقتحام أشياء نهى الله عنها، خور وضعف في امتثال أشياء أمر الله بها، تكذيب أخبار أخبر الله عنها. يعني كلمة بكلمات هذه على هذا الجمع، قال بكلمات بهذا الجمع وهذا الإطلاق، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بهذا الإطلاق، وذكر في الموطن الأول لإبراهيم الذين ينتسبون إليه بأنه ابتلي بكلمات فأتم، واضح جدا كما تقول العرب: الكلام لك واسمعي يا جارة. لما تذكر إنسان بسوء ثم تذكر رجلا بخير، أن تريد أن تعمق السوء الذي عنده، وأن الشيء الذي أمر به وأن السوء الذي فعله هذا الإنسان غيره اجتنبه، غيره ما اقتحمه، فحاشا أن تكون العلة في الآمر، وإنما العلة في المأمور، ليست ثقل في المخبر وإنما في المخبر. الأخبار التي أخبرهم الله بها والنواهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم منها تحت قدرتهم تحت مكنتهم، ففعل معهم ما فعل مع غيرهم مع إبراهيم، فإبراهيم أتم. واضح جدا الكلام في هذا المقام يستلزم ذم بني إسرائيل، كما أنه يستلزم مدح إبراهيم عليه السلام، وأنهم لو صدقوا في نسبتهم إليه لم امتثلوا كما امتثل، ولو أنهم امتثلوا لآمروا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المراد، والله تعالى نعم.
قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به.
إماما، إيش إعراب إماما؟ إيش إعراب إماما؟ إني جاعلك، جاعل اسم فاعل، واسم الفاعل في العربية تعمل عمل فعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يعمل عمل فعل المبني المجهول. إذا قارب المفعول بعد صيغة فاعل تفيد المستقبل. قالوا مفعول به بعد صيغة فاعل تفيد الأمر أني جاعلك للناس إماما، بعد هذا البلاء كنت إماما. وهذا إشارة إلى أن كلمة الإمام الشافعي مأخوذة من الآية، لما قيل له أيهما أفضل الإنسان أن يبتلى أم أن يمكن، قال سبحان الله وهل يمكن حتى يبتلى، مأخوذة من الآية، لأن جاعل اسم فاعل وإماما مفعول به لاسم الفاعل، اسم الفاعل يحتاج إلى فعل مفعول به، واسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل، لأن المفعول يعمل عمل فعل مبني مجهول. فالمراد أني جعلك للناس إماما، أي ستكون إماما بعد هذا الابتلاء، بعد أن صبرت بهذا الابتلاء أنت ستكون قدوة وتختار نبيا تكون للناس إماما. فكان إماما بعد أن نجح في الابتلاء. في هذا إشارة إلى أن الذي يبتلى فيصبر يرفع الله تعالى قدره. وقفت على كلمة لمنفلوطي أعجبتني، ولو كان في الأمر السعادة قرأتها عليكم، لكن أعطيكم فحواها ومعناها، وكنت أحب أن أقرأها لبلاغته. والرجل من فحول البلغاء المعاصرين، يقول: العظمة تقوم على عمودين، عمود مدح وعمود قدح. قال: فإذا انقطع القدح سقطت العظمة. العظماء والكبراء في الأمة لا يرتفعون إلا على عمودين، عمود قدح وعمود مدح. قال: سقوط العظمة عند انقطاع القدح أسرع من سقوط العظمة عند انقطاع انقضاء المدح. لذا كل عظماء الكون تجد من يطعن فيهم ومن يمدح. وأخذ هذا ابن عيينة، أخذ هذا المعنى، وهذا المعنى الذي معنا في الآية. فقال رحمه الله، قال ابن عيينة، قال: إذا رأيتم الناس قد أجمعوا على مدح رجل فاتهموه، وإذا رأيتم الناس قد أجمعوا على قدح رجل فاتهموه. فالمؤمن ما بين قادح ومادح. المؤمن الحق له مادح وله قادح. فالإنسان إن رأى من يجمع الناس على مدحه أو على قدحه يتهم، والله تعالى الشاهد أنه وقع منه بلاء، وبعد البلاء صار إماما. هذا البلاء يتلون، يتغير، ليس البلاء لونا واحدا، لكن لا يكون الإنسان إماما حتى ينجح في البلاء. البلاء يظهر معدن الإنسان، المعدن الحقيقي القوي البلاء يصهره ويقويه وينميه، والمعدن التعبان البلاء يسقطه، البلاء يسقطه، وهكذا. نعم.
وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروى محمد بن إسحاق بالسند إلى ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجته نمرودا في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم. قال: وأمنا؟ قال: نعم. قال: تجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم. من آمن منهم بالله؟ قال: نعم. قال ابن جرير: ما حاصله؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل معي أن إبراهيم عليه السلام استفاد من هذه الآية لما دعا ورزق له من الثمرات، إيش قال؟ قال: من آمن. فالله صدرك عليه قلوة من كبارين، ليس فقط لي الرزق، ليس فقط لمن آمن. وتأتينا هذه مفصلة إن شاء الله. نعم.
قال ابن جرير: ما حاصله؟ أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع، ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له.
إذن كل ما مضى يحتمل أن يكون هو المراد بالابتلاء بالكلمات.
وقوله وقال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وإنه لا ينالهم عهد الله. ولا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته أو إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه.
ما أجمل من ابتلى فصبر. من ابتلى فصبر من أجل الله لا بد أن يقول الله خيرا في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل لأن ابتلى وابتلينا، نسأل الله عز وجل عظيما أن يصبرنا وأن يوفقنا لما فيه محبته ومرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.